إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الدين والنفس والعقل، ولا يتم ذلك إلا باتباع موازين الدين فيما شرع، واجتناب ما نهى عنه من المنكرات والبدع. ألا وإن مما نهى عنه الإسلام نهياً أكيداً، وأظهر بغضه وذمه ذماً شديداً، العنف في أمور الدين وجوانب الحياة كلها، فهو سبيلٌ للظلم والإجحاف، وطريقٌ للشطط والاعتساف، يذهب بجهود الخير ويبعثرها، ويصدُّ عن سبيل الله ويبغِّضها. فبما رحمةٍ من الله لنت لهم، ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضُّوا من حولك. فالعنف استعمالٌ للقوة المفرطة، وممارسةٌ للقسوة المهلكة، لا يتصف بها إلا جافٍ شقي، ولا يوقاه إلا برٌّ تقي. ولقد تنام العنف في هذه الأزمنة، وازداد ضرره، وطارت به جماعاتٌ من البشر، حتى استعصى واستفحل خطره، فأضحى ظاهرةً تؤرق العالم وتقض مضاجعه، وعاد كارثة تهدد الوجود وتثير مواجعه. ولم يأتي هذا من فراغ ولا مصادفة، وإنما أثارته عوامل كامنة وأسباب مترادفة. ألا وإن من أسباب العنف ضعف الوازع الديني، وغياب الرادع الإيماني، مع الجهل بقواعد الدين ومقاصد الشريعة، والفساد العقدي، والفهم الخاطئ للدين الرباني، والقصور في معالجة الأخطاء وفي تقدير مآلات الأمور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أسباب العنف أيها المسلمون الهوى المتبع، والشح المطاع، وإعجاب كل أمر برأيه، وإعجاب كل امرئ برأيه، فحال ذلك دون الرجوع إلى أهل العلم الربانيين وإلى ذوي الاختصاص المتقنين لحل المشكلات وإزاحة المعضلات، فنتج من هذا فساد عظيم واستهتار بالأمور جسيم. واتبع الأغرار كل ناعق دعي، وأعرضوا عن كل ناصح سوي. قال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، ومن أسباب العنف كذلك سوء تربية النشء، وإهمال واجب الرعاية والعناية بأبنائنا وبناتنا، وحمايتهم من شرور الأجهزة الحديثة والمواقف المختلفة، لأنها تعبث بعقولهم دون مراقبة أو معرفة ما يتابعون ومدى تأثيره في عقولهم. فحين تغيب أساليب التربية الصحيحة فتتربى نفوس ناشئة على التعامل بالعنف وسيلة لحل المشكلات أو للتخلص من التبعات، فيغيب الحوار الهادئ والنقاش الهادف والمعالجة المثلى بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد أمرنا الشرع بالرفق حتى مع المخالفين. عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، السام عليك، أي الموت عليك. لم يقولوا السلام، وإنما قالوا السام عليك، عليك. قال: وعليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فقالت عائشة: السام عليكم، ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجابوا لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. رواه البخاري. ومن الأسباب أيضا رفقة السوء بمصاحبة أهل العنف والقسوة التي تحمل على التشدد والجفوة، والتطبع بأخلاق الرفقاء، والتزيي بزي القرناء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد والحاكم. عباد الله، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، قد يبلغ العنف بالإنسان مداه حتى يدفعه إلى ارتكاب فعل من أعظم الموبقات، ألا وهو القتل، فيزهق صاحب العنف أرواحًا معصومة، ويقتل أنفسًا بريئة بدافع الطيش والقسوة وعدم الاكتراث بمآلات الأمور ونتائجها. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أزمنة يكثر فيها الهرج، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. رواه البخاري ومسلم، واللفظ له. وهذا ما قد رأيناه واقعًا في حياة بعض المسلمين، والعياذ بالله. فلقد رأينا وسمعنا وقرأنا انتشار مثل هذه الظاهرة الخطيرة، ألا وهي القتل والاقتتال وسفك الدماء بدون حق. فلربما قتل الجار جاره لأتفه الأسباب، ولربما قتل الأب ابنه لأنه لم يمتثل أوامره، والابن أباه، والعياذ بالله. ولربما قتل المسلم أخاه المسلم على قطعة من الأرض، أو حفنة من مال، أو قليل من متاع، وغيرها كثير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، لقد أكد نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة حرمة سفك دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. رواه مسلم. فلا يحل سفك دم امرئ مسلم وإهراقه بغير إذن شرعي، ولا التسبب في ذلك، بل إن دم المسلم من أعظم وأجل ما ينبغي أن يصان ويحفظ، وتعظيما لأمر قتل النفس بغير حق. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والموبقات أي المهلكات. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار.